الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلين يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذان خبران أحدهما مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر موقوف على عبد الله بن عباس، ولذكر الله ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ذكر في الخبر فله حكم الرفع. الإمام البخاري إمام أخبار، وموضوع أخبار بني إسرائيل واختلاط الحابل بالنابل وتمييز الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت في الشريعة عن الدخيل عليها، وما أخطأ فيه بعض الكذابين أو بعض الصادقين من رواة الإسلام فنسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصله على التحقيق ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مأخوذ عمن قبلنا. هذا صنيع الإمام البخاري، هذا الذي عرف به، فهو إمام جبل ناقد يحسن هذا. موضوع أخبار بني إسرائيل تحتاج منا إلى إلمامة، وتحتاج منا إلى كليات لنعرفها معرفة صحيحة ولتكون الصورة جلية. أولا، الله جل في علاه في كتابه أخبرنا عن أهل الكتاب، بل سورة البقرة جلها عن يهود، وسورة آل عمران جلها عن النصارى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في كثير من الأحاديث عن اليهود وعن النصارى، أخبرنا أحيانا في معرض المدح ليذكر لنا الأمانة مثلا، فذكر لنا أخبارا عجيبة في بني إسرائيل لتقوى عزيمة المسلم، وليعلم المسلم أن الخير له جذور ضاربة في التاريخ، وأن النفوس فيها قوة، وأن النفوس فيها قوة تستشرف وتحب أن تعرف أخبار الغير، وتحب أن تعرف المستقبل، وهذه القوة التي في النفس الله جل في علاه أملأها بالخير، أملأها بذكر الجنة والنار. الجنة والنار مذكورة عن كل الأمم، لكن كما يقول فضيل بن عيار: ما زين الله الجنة لأمة كما زينها لأمة محمد، وما رهب الله تعالى أمة من النار كما رهبها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النفوس من الأشياء التي تحبها النفوس من استشراف الغيب أشراط الساعة. لذا الأمم كلها عندها استشراف الغيب، عندها معرفة الماضي ومعرفة الأمم الذي يسمى التأريخ، عندنا أخبار فيها معالم كلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يستثمر بالخير ليفعل أو فيما يذكر بشر ليتجنب مما له أثر على الأمة قياما نهوضا وموتا قوة وضعفا اجتماعا وتشرذما وما شابه. هذا الأمر مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة. خذ مثلا كما ذكرت لكم مثلا أخبار الأمناء، النبي في الصحيحين يخبرنا من حديث أبي هريرة رجل يشتري من آخر دارا فيجد فيها كنزا كنز ذهب، فالبائع من شدة أهل الديانة من شدة التدين من قبلنا، البائع يقول لك بعتك البيت وما فيه، المشتري يقول أنا لم أشتري إلى البيت وما اشتريته الكنز، الكنز لك. الكل يخاف أن يأخذ الكنز حراما، البائع يخاف أن يأخذه، يقول أنا بعتك البيت وكان الكنز فيما بعت فهو لك، المشتري يقول أنا ما اشتريت الكنز أنا ما اشتريته إلى البيت. فتحاكما لرجل آخر لحكيم من بني إسرائيل، وكان رجل حكيما، فقال لهما ألك ولد؟ قال نعم. قال لك بنت؟ قال نعم. قال زوجوهم وانفقوا من الكنز عليهما، خلاص زوج الولد بالبنت وانفقوا عليهما من هذا الكنز. هذه قصة ثابتة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يستدين من آخر دينا والدين حل ومنعه ركوب البحر، كان البحر هائجا، منعه ركوب البحر من أن يسد دينه، فيضع المال في خشبة تطوف على البحر ويستودعها الله جل في علاه ويرميها على وجه الماء، فيخرج ذاك الرجل صاحب الدين يجد البحر هائجا فلا يستطيع أن يذهب ليسد دينه ليأخذ ماله، فيجد هذه الخشبة فيجد فيها ماله. أخبار غريبة جدا، النبي يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا فإن فيه من الأعاجيب. الأخبار عن بني إسرائيل الناس اتقسمت حولها أقسام أقساما، وبعض للأسف طلبة العلم نسمعهم يغمزون ويلمزون بأئمة كبار بناء على جهل منهم في كليات. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل من الوحي، الله أخبر النبي أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعامل هذه الأخبار معاملة الأحاديث النبوية وهي من الوحي. وقد ألف العبد الضعيف كتابا مجلدا سميته من قصص الماضين في حديث سيد المرسلين، ذكرت القصص التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، وذكرت عجيب القصص واخترت الأحاديث الصحيحة، وحذرت من قصص شاعت على ألسنة بعض الناس وهي ضعيفة وهي قليلة، فكان جل الكتاب في القصص الصحيحة. الشاهد أننا أمام تراث بني إسرائيل، ما هو المطلوب منا؟ هل بهذا الكلام صلة بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ له كل الصلة، هذا الكلام له كل الصلة بالاعتصام بالكتاب والسنة. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري؟ الإمام البخاري بدأ أولا لا تسألوا أهل الكتاب، بوب التبويب هذا، قال هذا الحديث الذي قرأناه الحديثان اللذين سمعهما الإخوة تبويب عليهما عند البخاري، قال باب لا تسألوا أهل الكتاب، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فنحن في ديننا غنية وكفاية، فنحن لسنا مطلوبا منا أن نسأل أهل الكتاب عن شيء، وليس مطلوبا منا أن نخوض في مشكلات أخبار عفى عليها الزمن وطال عليها الأمد، وليست عندنا قواعد وليست عندنا وسائل علمية لنعرف الصحيحة منها من الضعيف والسليمة من الأصيل من الدخيل، ونعلم السقيم من الصحيح وما شابه. فلماذا نتعبنا ولماذا نتعب ولماذا نبحث البحث التفصيلي؟ ما أخبرنا عنه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم يكفينا، سواء فيما قص علينا من بني إسرائيل أو فيما هو في ديننا الذي هو في ديننا فيه غنية وكفاية. والإمام البخاري ذكر هذا الحديث الذي مدار إسناده إلى علي بن مبارك الهنائي إلى أهل البصرة، محمد بن بشار بن دار من أهل البصرة كما هو معلوم، وشيخه كذلك عثمان بن عمر، أصله بخاري وهو عبدي بصري عاش في البصرة، ثم كذلك علي بن مبارك الهنائي. وعلي بن مبارك الهنائي له كتابان عن يحيى بن أبي كثير الراوي عن التابعي أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما علي بن مبارك الهنائي فروى كتابين عن يحيى بن أبي كثير، أحدهما ثابت صحيح وآخر ليس بثابت ولا بصحيح، فيحضر من رواية الكوفيين من كتاب يحيى بن أبي كثير. وعلي بن مبارك ليس بكوفي ولله الحمد والمنة. يقول أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة، اللفظ أعم من المراد. من الذي يقرأ الكتاب التوراة؟ أخواني اليهود، فاللفظ أعم من المراد. كان أهل الكتاب، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة، كان بعض أهل الكتاب يقرؤون التوراة، كان اليهود يقرؤون التوراة، فالمراد بهم اليهود. ولكن في الأحكام الشرعية اليهود والنصارى سيان، الأخبار التي تنقل عن اليهود كالأخبار التي تنقل عن النصارى، مع الاعتراف مع التدقيق في ما ورد في كتاب ربنا جل في علاه أن أخبار النصارى جلها أخبار زهد في الدنيا، وأخبار اليهود جلها أخبار تشريع. النصراني من أين يعلم الحلال والحرام عند الله؟ من وين؟ اليهودي. هل النصراني يستطيع أن يستغني عن العهد القديم؟ لا، مش ممكن النصراني ما يقرأ العهد القديم، لا يقرأ التوراة. أحكام الحلال والحرام عند النصارى مأخوذة من التوراة، ولذا في الديانة كل نصراني يهودي، في الديانة كل نصراني يهودي، بمعنى أنه ليس لا يستطيع أن ينفك عن شريعة موسى. وربنا قال: ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، عن عيسى. عيسى جاء ليحل للنصارى بعض ما حرم الله على من؟ على بني إسرائيل. وإلا التشريع بشكل عام، تشريع النصارى، تشريع النصارى يؤخذ من اليهود. إذا دائما العهد القديم والعهد الجديد مطبوعان معا، فالنصراني يقرأ العهد الجديد ويقرأ العهد القديم. فكان أهل الكتاب المراد بهم اليهود، والأمر أيضا يتعلق بالنصارى كذلك. كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، التوراة أنزلت بالعبرانية فيما يظهر، أقدم النسخ الخطية في الدنيا من التوراة بالعبرانية. علماؤنا السابقون ترجموا التوراة، وأنا لا أدري يعني لماذا لا يقوم، وأخشى أن تتداخل الأمور ونحن بعد في التأصيل والتفصيل، فتتداخل الأمور على بعض الناس، على بعض الطلبة. أنا أرى أن الجهود القائمة في نصرة الإسلام من خلال أصوله ومقارنة أصوله مع أصول التوراة والإنجيل، والبحث عن مخطوطات التوراة والإنجيل، والنظر في المخطوطات العبرانية، والنظر في المخطوطات السريانية، والأصول القديمة للإنجيل والتوراة، علم مهم قصر فيه المسلمون، والواجب على بعض المعتنين بالتراث أن يعتنوا بهذا الموضوع. لما أنا أظهر بتوراة مترجمة للعربية من قبل نحو مثلا 1000 سنة، هذا بالنسبة لي أمر مهم، وثيقة علمية مهمة جدا، كما وجد في مخطوطات البحر الميت التي وجدها راعي في الأردن، وجدوا من المخطوطات لها أصول قديمة وعتيقة من كتب التوراة والإنجيل، فيها ذكر صريح لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيها ذكر صريح لنبينا صلى الله عليه وسلم. من ضمن معرفة الصواب والخطأ الأخبار، ثم فحص مصادر الأخبار، الديانات أخبار، ونحن نفتخر على سائر الديانات أن الخبر ما زال عندنا موثق وله قواعد التوثيق، وأن أخبارنا لها أصول خطية وما زالت أصولها الخطية محفوظة، بدءا من مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه إلى صحيح البخاري إلى كتب السنة إلى علم السنة إلى علم الرجال إلى آخره. عندنا قواعد، يعني نحن ما يستطيع أحد يرد علينا ردا ينزعنا من جذورنا، مش ممكن. يمكن نجد واحد يشوش علينا في كلية تكون عنده مقدمات غلط، واحد درزي مجرم، درزي يهودي، كتب كتابا طبع في الجامعة العبرية من وخرج من بعجيب الأقوال، الرواية والرواية الأخرى بعنوان الكتاب، وذكر فيه من المخطوطات. لما أول ما وصلني الكتاب نظرت في المخطوطات ففيها عدد جم كبير، قلت هذا اليهودي الخنزير أين، من أين له هذا العدد من المخطوطات؟ رجع إلى آلاف المخطوطات وقديمة، من الذي يمكن لهم؟ تونس إلى ما قبل سقوط النظام الأخير كان لا يمكن لأحد أن ينظر في مخطوطات تونس القيروان وغيرها إلا بعض اليهود، وبعض المكتبات المغربية للآن لا ينظر في بعضها إلا بعض، للأسف إلا بعض الناس، بعض المخطوط لا ينظر إلا فيها إلا واحد أو اثنين. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد والكلام طويل وكثير، أننا لألملم ما أريد حتى لا تتداخل الأمور، حتى نبني الأمور مسألة مسألة، نحن في ديننا لا يجوز لنا أن نترك ما بين أيدينا من خير ومن وحي نزل من السماء، وأن نبدأ نسأل أهل الكتاب فنعرض أنفسنا لخطأ من جهة، من جهة أخرى لا تصفو مشاربنا ولا تصفو الأسس التي نتربى عليها. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن عبد الله أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، جاءه بكتاب مأخوذ عن بعضه عن بعض الأخبار، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد جئتكم ببيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. هذا منهج علم، لا تسألوهم، لا تبادر بالسؤال، لأنه لا يوجد وسائل علمية لمعرفة هل هم صادقون أم كاذبون. انظر لنربط بعد قليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشرح الحديث الذي معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعمر، عمر بعد في أوج التربية في مرحلة التلقي، أخشى واحد الآن يقول لي مش أنت بتقول لازم يكون المسلمين علماء بالتوراة والنبي أكثر على عمر، يقول نعم، هذا ما يكون الإنسان في بداية التنشئة يبحث عن اليهود والنصارى والتراث اليهود والنصارى، بعد أن تترسخ فيه العقيدة الصحيحة والمنهج الصواب ويعرف كيف تفحص الأخبار وتكون عنده كليات في يقينية لا يمكن أن تتزحزح، حينئذ نقول نحن بحاجة من هذا الصنف إلى هذا النوع ليؤدي واجبا كفائيا على الأمة، وهذا الواجب الكفائي لم يسقط عن الأمة. نستطيع أن نحاجج كل عاقل من أهل الكتاب وبكل سهولة يرجع، فإذا لم ترجع نفسه المطمئنة وفطرته يرجع عقله. الناس أصناف، بعض الناس يرجع بكل سهولة. حدثني بعض الناس قال كنت أتجول في حديقة، فجاءني مبشر قال كنت أنا ملتحي لابس ثوب وزوجتي لابسة خمار غطي وجهي، قال فقلت له لا ما تدعوني، قال أدعوك لعيسى عليه السلام، تتبع عيسى عليه السلام، قال أنا أسألك أقسم عليك بالله أن تجيبني من فطرتك، أجبني ولا تحد عن الجواب. قال مبشر أمامي حريق والنساء في الحديقة، في الحديقة الأمريكيات معروف لبسهن، قال أقسم عليك بالله عيسى أشبه بي ولا بك؟ قال سكت، قال لا والله بك أشبه. عيسى لما يرسموا عيسى يرسموا بلحية، ما من نبي له لحية، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، عن هارون وموسى. قال بالله عليك أشبه موسى بي ولا بك؟ قال والله أشبه بك. قال بالله عليك مريم أشبه بزوجتي ولا أشبه بالبنات هؤلاء؟ قال والله أشبه بزوجتك. قال أنت كن مثلنا، مش هكون مثلك، الواجب عليك أن تكون مثلنا. وقفات سهلة، وقفات ليست عميقة، لكن يوجد عند من يتبع القواعد العلمية والدراسات العلمية يجد أشياء محيرة، يجد ما يدهش، يجد غذاء يملل الألباب، يملئ الألباب، يجعل الألباب تخضع لله جل في علاه. الخضوع لله ليس فقط في المحراب بالصلاة، الخضوع لله في المكتبات والبحث، البحث يجعل عقلك تخضع يسجد لله جل في علاه. الكفار لما قرأ عليهم النبي بعض الآيات كما في صحيح البخاري سجدوا لمخرج القمر، كل الكفار سجدوا لله عز وجل، الكفار كلهم سجدوا، سبحان الله. هذا أصل لسؤال بعض الإخوة، بقول بصير الكافر لما يدخل هدف المباريات يسجد؟ الكفار سجدوا، الكفار سجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن الكريم. شاهد أننا لا يجوز للمسلم في تنشئته وتربيته أن يتربى على غير أصول صحيحة بداية. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بدايات التربية، قال لي لقد جئتكم ببيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوه، ما عندكم وسائل بحث، ما عندكم طريقة فحص. ولذا الواجب عليكم يا أيها المسلمون، يا أيها المنصفون، يا من تريدون الحق لذاته، يا من تبحثون عن الصدق، يا من تبحثون عن الأشياء الموافقة للواقع، الواجب عليكم المشكلات التي ليست عندكم وسائل للخروج منها أن تدعوها، المشكلات التي ليست عندكم وسائل للخروج منها إيش نطلب منكم؟ تدعوها. والمصادر التي تشوش على مصادركم في التربية في البدايات واجب عليكم أن إيش أيضا؟ أن تدعوها. اجعل الكتاب والسنة هو الذي يعمل عمله في قلبك وفي نفسك وفي بدنك فتتربى عليه، ثم بعد ذلك وقد تربيت ونضجت بعد ذلك خذ من غيرك، اقرأ لغيرك. أما أن ينشأ الطالب في البدايات أن ينشأ فيقرأ الإسرائيليات ويقرأ أخبار كلها مشكلات وأخبار يعني سبل تمحيص الحق من الباطل فيها مزعج، فيخبرك فإن صدقته لعله كذب، ويخبرك فإن كذبته فلعله صدق، لماذا تتعرض نفسك لمثل هذه المشاكل؟ فالنبي قال فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. طب انظر الآن لحديث أبي هريرة يقول لا تصدقوا أهل الكتاب، لماذا لا تصدقوا أهل الكتاب؟ إن صدقتموهم فالتصديق محتمل خلاف الواقع، فقد قلتم كذبا، وإن كذبتموهم والأمر محتمل لموافقة الواقع، فإن كذبتموهم أخطأتم أيضا، بمعنى أنكم عرضتم أنفسكم بخوض في أمور ليست الوسائل العلمية كافية للتمييز. النبي يقول والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الحديث بالجملة حسن. مما يزيد الطين بلة ولا سيما مع اليهود ولا سيما في إبان تنزيل وجود الحقد ووجود البغض والكره، وأن أهل الكتاب لا يحبون للمسلمين الخير. أهل الكتاب كانوا يستفتحون كما هو معلوم على العرب أنه سيكون هنالك نبي والنبي منا، فتفاجأ اليهود مفاجأة عجيبة جدا. الأنبياء من بعد إسحاق كلهم الأنبياء من بعد أولاد إبراهيم كلهم من نسل إسحاق، ولم يكن نبي من نسل إسماعيل. وبالتالي النبي المنتظر في المدينة قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم على العادة التي جرت في قرون مضت، في قرون عديدة مضت، أن يكون هذا النبي من أين؟ أن يكون من سلالة إسحاق. فكانوا يستفتحون على العرب، سيكون منا نبي وسنفعل وسنفعل. فكانت المفاجأة العظيمة أن هذا النبي رجع إلى سلالة إبراهيم وتوقفت النبوة في سلالة إسحاق. محمد صلى الله عليه وسلم أبوه إسماعيل وليس إسحاق، فرجعت النبوة إلى وختمت من سلالة إسماعيل عن إبراهيم. فحصل غيظ وحقد، وأهل الكتاب عندهم أخبار، وذكرت لكم قصة عبد الله بن سلام، إن سائلوه تسلحوا بهذا الخبر، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أن الأخبار سلاح. قالوا إن سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا رجل أو رجلان أو نبي، هذه مسائل ما يعرفها أحد. ومنذ القدم الأسرار والمجالس المغلقة والتخطيط الماكر للشرع عند اليهود موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الخبر أرادوا يمتحنوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة ذكرتها لكم في هذا المجلس أكثر من مرة. الخبر يتسلح به، شاهد أن أخبار بني إسرائيل الواجب علينا بالمعايير بالبحث العلمي والمعايير العلمية، الواجب علينا أن نسكت وألا نسأل، لأن القوم لا يثول المنصفين معنا، ولأن القوم لا يحبون الخير لنا. وقد أفصح عن ذلك جمع من السلف، فمثلا عند عبد الرزاق من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. وأيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح كالذي قبله عن سفيان الثوري قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. إذن موقفنا من بني إسرائيل لا ننشأ عليه، الإنسان لا ينشأ عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه، الإنسان ينشأ على ما تعود. هذه واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نسألهم عن حلال الحرام، حلال الحرام والتعبد الخاص بيننا وبين ربنا في شرعنا ما يكفينا. الأمر الثالث، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الكتاب ينقلون. أبو هريرة يقول قبل أن أروي الحديث، ومعاوية يخبر في الحديث السابق عن كعب الأحبار: بلون عليه الكذب، بلون عليه الخطأ. ينقلون، وهنالك واسطة بين التوراة التي هي بالعبرانية، طبعا العبرانية، وهذا إخوان من فضل اللغة العربية، اللغة العربية حية، ولو أن اللغة العربية في أصولها وفي مصادرها التي يعني تقويها وكثرة مفرداتها وإمكانية القياس فيها وإمكانية توليد جذور جديدة لمصطلحات حديثة للعربية اندثرت. تعلمون لو أن رجلا اليوم من لندن يبعث قبل 200 سنة فيحدثنا باللغة الإنجليزية، فأهل لندن لا يفهمون عليه، ما يفهموا عليه كيف يقول. يعني 200 سنة اللغة الإنجليزية قبل 200 سنة تختلف اختلافا كليا عن اللغة الموجودة الآن. العبرانية القديمة الآن لا يعرفها في الدنيا إلا آحاد معدودين، إلا آحاد معدودون. العبرانية القديمة، لو رأينا كتاب عبراني قديم عمره مثلا 500 سنة أو زيادة، الذي يعرف العبرانية اليوم لا يعرفهم شيئا. ومن أساتذة الدنيا بالعبرانية رجل عاش في بلادنا ومات مغمورا، وأتمنى لو أتوصل بأهله، أتمنى، وطلبت من إخواننا جوبات الكهرباء وجوبات التليفونات، يأتوني برقم، يأتوني بشيء، ما أفلحت للآن في أن أتوصل لأهلي. ومات في بعد منتصف الثمانينات في الأردن، وكان مدرس للعبرانية في الجامعة الأردنية بعد أن درسها في دمشق، وهو الأستاذ ربحي كمال، صلى الله عليه وسلم يرحمه. وظفرت له بمراسلات مع المصدر الذي كان يعتبره أعلم إنسان في الدنيا بالعبرانية، وهو الشيخ تقي الدين الهلالي. ظفرت بحوالي 20 مراسلة متبادلة بينهما، وفيها عمق شديد في البحث عن العبرانية ومشاكل العبرانية والفروق بين العبرانية الجديدة والقديمة. الأخبار القوم بحدثوكم عن العبرانية يتكلمون بالعربية، فأنت أصلا المترجم بعد أن تشك في خبره أو تشك في دقته. الأخبار الشرعية أخبار دقيقة، الأخبار الشرعية بعد أن المصدر الذي تأخذ منه أنت لا تعرف أصله، ثم لا تعرف فهم ناقله. يعني يوجد مشاكل ليست بقليلة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية إلى الإسلام. إيش التوراة الآن؟ الكتب التي كانت بين أيديهم، ما هي صلتها بالكتب السابقة التي كانت في زمن موسى عليه السلام؟ لا ندري. أنا أدعو كل عقلاء الدنيا من هذا المنبر لفحص الأخبار بالنظر في تاريخ الطبعات. أمسك الأناجيل وانظر في تاريخ طبعات الأناجيل ولا تبعد. خذ إنجيل عمره 50 سنة، أنا عندي إنجيل عمره فوق 100 سنة، قارنه بالأناجيل الموجودة اليوم، تختلف الأمور تماما، تختلف تماما، تختلف الجذور، الأخبار تختلف تماما. خذ مصحف قبل 1000 سنين في أي بلد من البلاد، بأي مذهب من مذاهب المسلمين في التنقيط أو في التجزئة، تجزئة المصحف، أو في الترقيم، في ترقيم الآيات، فلا تجد لهذا أبدا، لا تجد إشكالا. بعض المغفلين أو جلهم ممن يتغافل من أساتذة الاستشراق يقولون أنتم عندكم خلاف كتب التفسير، سورة الفاتحة 7 آيات وثمان آيات، وسورة البقرة كم آية في خلاف الآيات، وهذا تحريف في القرآن، وهذا كلام الشيعة الآن. ظفرت في معرض الشارقة في رسالة الدكتور أروخ الطيران، اقتريتها في 3 مجلدات يثبت فيها بأدلة نقلية بالأسانيد أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا محرف. فلما تقرأ تضحك، رجل جاهل وعنده عقيدة فاسدة فأسقط جهله على عقيدته الفاسدة. قال اختلاف العد الآيات، يا حبيبي لما نختلف بعد الآيات، احنا خلافنا أن نضع رقم 1 بعد الحمد لله رب العالمين ولا قبل الحمد لله رب العالمين؟ بس هذا الخلاف بيننا. خلافنا في تجزئة المصحف، كيف نجزئ؟ علامات الترقيم التي وضعها عالم علماء المغرب اسمه الهبطي، وقام غيره مذاهب في قلا وخلا وأين توضع إلى آخره، لكن أصل المصحف، أصول المصاحف القديمة ما تغير منها حرف. فهات يأتيك في هذا الزمن، هذا زمن عجيب. ميزة الزمن الذي نعيش له ميزة ما وجدت في أي زمن من الأزمان. ميزة الزمن الذي نعيش الخلط، لن جهال ولا الناس علماء، الناس عندهم خلط، لا وصلوا للجهل يقول لك أنا أخي جاهل علمني فيبحث، ولا يقول لك أنا عالم أفهم الأمور تهما صحيحا. الأمور غير مميزة، الأمور غير مميزة، الأمور مخلوطة، وهذا الخلط يروج الباطل بسببه. النصارى بخلط بعض الأشياء يروجون باطلهم، الشيعة الآن عجيب في أمر الشيعة، ما تجرأوا في أي فترة من فترات التاريخ أن يكتبوا في تحريف المصحف. اليوم يتكلمون عن التحريف بكلام شديد. الكلام الذي أقول له صلة بالموضوع الذي أشرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوا، لا تصدقوا من؟ لا تصدقوا الكتاب. بماذا تصدقوا الكتاب؟ الاحتمال أن يكون خبرهم كذبا. أو هذا يحتاج منا لشيء، يحتاج منا نذكر شيئا. وهذا الشيء يفيدنا في أشياء، لأبدأ وأبقى في علم الحديث حتى أوضح ما أريد. موافقة الواقع للحديث، هل يصحح الحديث؟
لا يصحح.
يعني واحد أخبرنا بخبر اكتشف العلم وجده صحيح، أخبرنا بخبر بعد 100 سنة وقع والمخبر كذاب. أوسع المسألة شوي. وجود المعنى الموجود في الحديث في القرآن، هل يصحح الحديث؟ لا يوجد كتاب صح من كتاب الله جل وعلا. موافقة القرآن للكلام النبي للحديث يصحح الحديث؟ إيش جواب؟
لا يصحح.
لا. لماذا؟ لأننا إخواني لا نبحث هل هذا الحديث حق أم باطل، نحن نبحث هل هذا الكلام قاله النبي أم لم يقل. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن نقول هذا الكلام حق أو باطل، أو نقول أن النبي قاله أو لم يقل. الكذاب حتى يروج كذبة ماذا يفعل؟ يكذب 1000 كذبة صح، 1000 كذبة ما فيها مشاكل، يأتي بألف خبر تمام حتى يروج إيش؟ خبرا واحدا. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا أهل الكتاب، الاعتبار بموافقة الواقع الذي كان في زمن موسى، وليس الاعتبار بهذا الكلام مقبول ولا مش مقبول. يعني هل أنت غني وثري بالأخبار وعندك مستند للأخبار ومسلح بقواعد صحيحة علمية تواجه أمم بهذه الأخبار؟ هذه الأمة فقدت تماما من على جميع أرجاء الأرض إلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش كلام، هذا كلام كل الباحثين بلا استثناء. ما بقي قوم عندهم أخبار عندهم أسانيد إلا أهل الإسلام. أنت الآن افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعمق. النبي يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. ما تدخلوا بورقات، ما تدخلوا مشكلات، ما تخوض في كليات وأنت غير ضابط هذه الكليات بقواعد مضطردة. فإذا ما ضبطتها بقواعد مضطردة أصبحت تقبل وترد على حسب بغير معايير. فإذا أصبحت تقبل وترد بغير معايير هذا يسمى بلغة العلم تحكم، والتحكم للتشهي فيه نصيب. والعلم لا يقبل مثل هذا الأمر، العلم لا يقبل مثل هذا الأمر، العلم لا يقبل بكلياته أن يكون فيه تشهٍ. فالعلم قواعد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب، لا تصدقوا أهل الكتاب. طب إذا انتبه، قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم، إن صدقناهم وإن كان الخبر مقبولا عقلا لكنه محتمل أنه لم يحصل أصلا، وإن صدقناهم وإن كذبناهم يحتمل أن يكون قد وقع في أصله لأن القول فيهم عجيب. وليس لعقلك أن يحكم على أمة مضى عليها تاريخ كبير وقد تقع أخبار غريبة في هذا التاريخ الطويل. يعني أنا وإياك ننظر في البحر، تنظر شيء في البحر تجده عجبا، تكاد الوهلة الأولى ألا تصدق أن هذا في البحر صحيح. بعض الأشياء، لو أن رجلا أخذ بحار الدنيا وأتى بعجائبها وفرضها أمامك لعلك تكذب أن هذا من البحر، لما يختار على بعد العهد وأشياء عجيبة. التاريخ كذلك، تاريخ كذلك، قد يأتيك 10 أخبار، 10 أخبار من غرائب وقعت في أوقات بعيدة متطاولة، قد العقل والذوق قد يقع في شك كبير فيها، فقد يميل وينحى للرد وهي في حقيقة أمرها وقعت وحصلت، وقد يقع العكس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخوض كليات وندخل أنفسنا في مشكلات فنصدق كذبا أو نكذب صدقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقون تكذبون، لا تصدقون تكذبون، لا تنظروا لهم، لا تبحثوا عنهم، لا تبحثوا عنهم، لا تنشغلوا بهم، لا تذهبوا إليهم، لا تسألوا. هذا حسن لتشوف تشوق في النفوس أهل الدين. الدين لم يكتمل، ديننا بعد، تنزل أخبار من السماء، يظهر في حلال وحرام. الإنسان في المدينة، المدينة مجتمع منغلق، الإنسان مدني بطبعه، الاختلاط حاصل، أخبار ما ينزل من السماء تكون فيه المجالس، يصل اليهود. النبي قال: لا، ما تصدقون تكذبون. طيب يا رسول الله، لو هم حدثونا إيش نعمل؟ نحن لا نسألهم، النبي يقول: لا تسألهم، ونحن لا نبادرهم حتى لا نصدق كاذبا أو نكذب صادقا. لكن هنا حالة أخرى، الحالة الثانية، لو أنهم هم بادرونا، لو هم بادرونا إيش نعمل؟ نحدث عنهم ما بادرون به، فاكهة تحملها لا تصدقوها ولا تكذبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث ما في مشكلة. طب هل الأخبار التحديث كلها سيئان؟ لا، الأخبار أقسام، عندنا أشياء الله قصها علينا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها وعليها أثار من علم كانت عند بني إسرائيل ورفعت عنا، ورفعت عنا وليست من ديننا، وربنا عز وجل أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ما قرأت أمتك بحرف من أواخر آيتي في سورة البقرة إلا أعطيتها. ونحن نقرأ في الآيات الأخيرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحمل علينا إصرا. كان في أصار، في آثار على من قبلنا، في آثار، هل هي في ديننا الآن؟ ليست من ديننا. الله في سورة التوبة قص علينا من الآثار التي انحدثنا بها عن بني إسرائيل وليست من ديننا. توبة، كيف كانت توبتهم؟ يعني لو كنا نحن لا قدر الله في زمن بني إسرائيل وأراد الله أن نتوب علينا في ذاك الزمان لما أوحى الله إلى موسى عليه السلام، وكنا في هذا المجلس، أخونا أبو أحمد بغلق الأبواب، بحكم إغلاق الأبواب والشبابيك كان تام، ويأتي بخناجر وسيوف وسكاكين، وبعطي كل واحد منا سكين وخنجر، ويقول: الله ما بتوب عليكم حتى تقتلوا بعض، متى قتلتم بعض الله متى شاء بننزل التوبة وقل خلاص قبلتم. هذه أسرار رفعت عنا لله لا يلحد. كان الرجل إذا أذنب ذنبا من بني إسرائيل استيقظ والذنب مكتوبا على باب بيته: فلان سرق، فلان كذب اليوم، فلان. يا رب لك الحمد أنجعتنا من هذه الأمة. أبو موسى الأشعري يقول في صحيح مسلم: كان الرجل إذا جاء البول على ثوبه قرضه بالمقراض، تطهير الثوب بالمقص، ما في تغسل بالماء، عند اليهود ما في غسل ماء، في ثوب في قرض قصه بالمقص. هكذا هذه الآثار التي كانت عنده. النبي يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. تحديث عن بني إسرائيل أقسام. أولا نحن لا نسألهم، فلا نعرض أنفسنا لمشكلات، نصدق كذبا أو نكذب صدقا أو نكذب صدقا أولا. ثانيا، نحن في الحلال والحرام ما يجوز لنا أن نأخذ عنهم شيئا. ثالثا، إن أخبرونا، إن بدأونا، لا نكذبهم، نحن نحترمهم لأنهم امتداد شريعة من شرائع الله. ولذا نحن نقتل كل الناس في الجهاد في سبيل الله إلى أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم حق في أن تبقى معابدهم في بلاد المسلمين، أن لا يحدثوها ولكن أن يرمموها. أهل الكتاب يحرم عليهم، لا يجوز شرعا أن يحدثوا معابد جديدة في بلاد المسلمين، ولكن لهم أن يرمموا معابدهم، ولهم حرية فعلهم لطاعاتهم لعباداتهم. وليتهم يقومون بهذا على الوجه الذي يحب الله ويرضى. اليوم معروف على أهل الكتاب التفلت والعورات، ويليتهم يلتزمون ما في الإنجيل. تدرون أن المرأة في الإنجيل مكتوب المرأة في 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 وقت العبادة لا تتكلم أمام الرجال؟ يعني المرأة في الكنيسة حرام تتكلم، هذا في الإنجيل. أتدرون أن في الإنجيل أن المرأة إذا خرجت حاسرة الرأس يحلق شعرها؟ هذا في الإنجيل، هذا في الإنجيل، هذا موجود في الإنجيل. لكنهم لا يتبعون لا إنجيل ولا يتبعون دينا. ما في دين يدعو لتهتك وكشف عورات والآخرين. الشاهد من الكلام أننا إن بدأونا عندنا أخبارهم بالنسبة إلينا أقسام. خبر أكد الشرع وجوده وهو ليس من ديننا فيحرم علينا أن نتعبد به ونصدقه لتصديق شرعنا له. خبر ورد في دينهم وورد في ديننا ما يعارضه ويناقضه، كقولهم مثلا إن محمد بعث للعرب خاصة. هذه كلمات يرددوها كثيرا، إنه في الإنجيل إنه محمد بعث للعرب خاصة، في القرآن عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فالإنجيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلى آخره. فهذا خبر كذب يخالف ما ورد في كتابنا. فما يخبرون به عن الإنجيل وهو في ديننا قسمان: قسم كان لهم ونحن لم نتعبد به، وجاء في ديننا أنه لهم كالآثار التي رفعت، فهذا نؤمن به ويحرم علينا أن نفعله. الحمد لله الله أغنانا ورفع عنا هذه الآثار. قسم أخبرونا به من كتبهم وفي ديننا ما يعارضه ويناقضه، فهذا القسم نقول أنه دخله التحريف والتغيير، وهذا القسم لا نؤمن به. قسم ثالث هو وسط بين القسمين، لم يرد في شرعنا ما يؤكده ولم يرد في شرعنا ما يعارضه، هو خبر محض ليس فيه أثر من حيث الحل والحرمة في العبادات أو في الأعمال. فهذا الصنف يقال فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما يخص تصديق محمد، تصديق النبوة، البشرات، الناظر في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجد في الجواب الصحيح عشرات المقولات بالعبرية ينقلها عن الأناجيل القديمة في زمنه، وفيها ذكر وتصريح بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النبوءات وهذه الأخبار توارثها علماؤنا، وبعض اليهود ألف كتابا بالعبرية وترجمه الشيخ محمد القيد الهلالي وطبع، وكله وهو زين الدين الطبري، بعد أن أسلم سمى نفسه زين الدين الطبري، واسم كتابه الدين والدولة طبع بهذا العنوان. ما أظن أن صاحبه وضعه بهذا العنوان، لكن طبع بهذا العنوان. والكتاب كله عبارة عن نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتب السابقين في التوراة والإنجيل. من اللطائف أني استغربت خبر زيد بن ثابت لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم العبرية. فزيد بن ثابت يقول: تعلمت العبرية بـ17 يوما صحابي تعلم العبرية، خبر عجيب. لكني استغربت جدا لما يسر الله لي وأن حققت كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم جلال أفهام أيضا فيه نقولات عبرية، نقل نقولات عبرية فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فاستغربت جدا، يقول لما قرأت كتاب الخصائص لابن جني فذكر خصائص اللغات وبين أن اللغة العربية وهي أن اللغة العربية والعبرية من فصيل واحد، العربية والعبرية من فصيل واحد، وذكر ابن جني في كتابه الخصائص السمات التي تختلف فيها العربية عن العبرية. قال فقرأته على شيخ الإسلام فطلب مني أن أعيد قراءته عليه، قال فأعدت قراءته عليه، قال فأتقن العبرية بساعتين، فأتقن العبرية بساعتين. يعني العربية مثل العبرية إلا في واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، خلاص افهمها تفهم العبرية، تعرف العبرية. فالشاهد بارك الله فيكم أن ما هو موجود في أخبار بني إسرائيل إن بادرونا فيه فإن وجدنا في ديننا ما يوافقه قبلناه تصديقا أو قبلناه فعلا وعبادة بالمقدار الذي جاء، وإذا خالف ما في كتابنا رددناه ونبذناه، وما في شرعنا هو الذي نؤمن به، وما سكت عنه شرعنا فلم يرد فيه تصديق ولا تكذيب، فإننا نحدث به ونعلق خبر موافقته للواقع، فلا نؤمن بالموافقة ولا نؤمن بالمخالفة. وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف. فنحن قوم عندنا حق وعندنا عدل، نعامل غيرنا بعدل وبحق، والله تعالى أعلم. هنا بقيت مسائل، الحديث الأول والحديث الثاني يحوم حول المعنى الأول، وفيه تعليلات وتفسيرات من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يجعل أمر ديننا والخبر الذي ورد في شرعنا مقدما على الخبر الذي ورد في غير شرعنا. هنا قال ولا تكذبوهم وقولوا، إذا حدثوكم وبادروكم بشيء من أخبارهم فأنتم يا أيها المسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هنا قال وما أنزل إليكم، اعلم علمني الله وإياك أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في ثلاثة مواطن، ذكره في كتاب التفسير وذكره في كتاب التوحيد. واعلم علمني الله وإياك أن البخاري قل أن يكرر حديثا بالسند نفسه وباللفظ نفسه إلا هذا الحديث. ففي المواطن الثلاثة أخرجه من طريق محمد بن بشار بسنده إلى أبي هريرة وبالألفاظ هي هي، وبالألفاظ هي هي. لكن في كتاب التوحيد وفي كتاب التفسير بدلا من أن يقول حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار. ومن المعلوم عند طلبة علم الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لا يفرق بين حدثني وحدثنا بالإفراد والجمع، ولا يفرق بين أخبرنا وأخبرني، بخلاف الإمام مسلم فإنه يفرق. فالإمام مسلم يقول إن سمعت الحديث من فم الشيخ قلت حدثني، فإن كان معي غيري قلت حدثنا، وإن سمعته وحدي منه قلت حدثنا. وإذا قرأ التلميذ الحديث على الشيخ قلت، إذا أنا قرأت وحدي قلت أخبرني، وإذا كان معي غيري أو غيري قرأ وأنا أسمع قلت أخبرنا. أما الإمام البخاري رحمه الله فلا يفرق بين حدثني وأخبرني، ولا بين حدثنا وأخبرنا، ولا بين حدثني وحدثنا، لا يفرق بين صيغة الإخبار والتحديث من جهة، ولا بين الإفراد والجمع من جهة أخرى. إذا لا تستغرب إذا وجدت في الكتابين الآخرين حدثنا وهنا حدثني، هذه واحدة. ثانية نريد أن نستفيد وأن نستخرج من الإمام البخاري كنزا، بل نريد أن نستخرج منه كنزين. البخاري ماذا استفاد من هذا الحديث؟ استفاد في كتاب التفسير. طب في التفسير أي آية؟ باب قول الله تعالى، باب آمنا بالله. من الإيمان بالله أن تؤمن بما أنزل الله إليك وإلى من أنزل الله وما أنزل الله على من قبلك، وأنك إذا استشكلت شيئا وأنت لا تعرف تحقيقه بالأخبار العلمية ماذا تقول؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا. هذا أصل يقرب من تأصيل وتقعيد كلمة لا أدري، أن تفوض الأمر إلى الله. إذا كنت لا تدري، جاءت خبر عمن قبلك وأنت ما تدري، قل آمنا بالله خلاص، ما تخط في مشاكل، لا تخط في مشاكل. وعليه يصح ديننا وإن علقنا الأخبار عمن قبلنا، فديننا كامل ودين غيرنا ليس بكامل. ديننا محفوظ ودين غيرنا ودين غيرنا ليس محفوظ. وديننا محفوظ لأن الله شاء أن يكون دين الإسلام هو الخاتم وهو المهيمن وهو الباقي على وجه هذه البشرية لقيام الساعة، بينما الله يعلم أن دين عيسى لزمنه ودين موسى لزمنه وهكذا. فما حفظ، ما حفظ. ولذا الله جل في علاه حفظ دينه الإسلام، حفظ القرآن وأوكل الحفظ إليه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل فقال الله في المائدة بما استحفظوا من كتاب الله. فحفظ التوراة والإنجيل قائم، متى حفظ أهل التوراة وأهل الإنجيل كتابهم بقي محفوظا، فمتى أهملوه زال الحفظ. فحفظ التوراة والإنجيل مرهون بإيش؟ بأصحابه، بأن يحفظه أصحابه بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن الكريم وليس فقط القرآن الذكر، القرآن والشارح له وهي السنة، فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وأن لولا حافظون. حفظ القرآن بالرسم والمعنى، وحفظ الحديث بالمعنى وليس بالرسم. طيب الباب الآخر أو الكنز الآخر المهم الذي ذكره الإمام البخاري، ذكره في كتاب التوحيد الأول في كتاب التفسير برقم 4485، والثاني في كتاب التوحيد برقم 7542. قال باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله العربية وغيرها. باب، تأمل معي، تأمل معي لتعلم سبق الإمام البخاري لزمنه. يقول باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها، تفسير التوراة وغيرها من كتب الله، يفسرها بما وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. كما أنه جاز أن تنقل التوراة من العبرية العربية، إذن يجوز للكتب الأخرى من كتب الله الأخرى أن تنقل من العربية إلى غيرها من اللغات. هذا أصل من أصول ترجمة، هذا أصل من أصول مشروعية الترجمة. أبو جمرة كان يترجم بين يدي عبد الله بن عباس بالفارسية، فالترجمة عرفت في عهد التابعين، بل في خبر ابن عباس خبر أبي هريرة الذي معنا الترجمة عند اليهود معروفة في زمن الصحابة، وذكرت لكم زيد بن حارثة كان يترجم. فالترجمة مقبولة، والترجمة ترجمة كتب الله عز وجل لا حرج فيها. طب كتاب التوحيد، نعم كتاب التوحيد، اسمع الإمام البخاري يستدل على مشروعية الترجمة بآية من القرآن، التوراة موجودة العربية. يقول الإمام البخاري باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فاتلوا بالتوراة فاتلوها بالعرب، فاتلوها أنتم بالعرب مع أنها ليست عربية. فإذا هنالك اعتداد لترجمتها بالإيش؟ بالعربية. هنالك اعتداد لترجمتها بالعربية. فإذا هل يجوز أن يترجم كلام الله نعم تترجم معاني، نعم تترجم معاني كلام الله جل في علا. فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد. بقي أمرا مهما، هذا الأمر المهم كشفت عنه النسخ الخطية الموثوقة من صحيح البخاري، فوجدت الإمام البخاري كما ذكرت لكم أورد هذا الحديث في 3 مواضع، وأورد الآية في الموطنين كتاب التفسير الذي يسبق الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد الذي يلحق بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أورد الآية آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، فقط هكذا. في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة زاد وما أنزل إليكم، والآية ليست فيها وما أنزل إليكم، والآية هي آية 146 من سورة البقرة، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا يوجد في الآية وما أنزل إليكم، إليكم هذه في صحيح البخاري موجودة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقط، السند هو المتن هو غير موجودة في كتاب التفسير، غير موجودة في كتاب، ولعل هذا الخطأ من النساخ، مع أني راجعت النسخة التي رأيتكموها النسخة الدقيقة من البخاري فهي فيها فقط في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقط في هذا الموضوع. طيب نأتي الآن بارك الله فيكم للحديث الثاني على عجل، نسمع الحديث ونتكلم عنه على عجل، والأمر قد ظهر لنا بكلياته. بقي شيء من وقت 4 دقائق؟ طيب نسمع 4 دقائق بركة، نسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابه والذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منه رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
هذا الخبر فيه تعليل لعبد الله بن عباس في الوجوب الاقتصار في الأخذ والتعبد على ما في كتابنا وما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره. مدار الحديث على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس، الحديث أورده الإمام البخاري في 4 مواطن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة واحد منها، غير ألفاظ وغير الأسانيد، وتغيير الألفاظ والأسانيد يسعفك في الفهم، لأن البخاري وإن روى بالمعنى فإن الرواية بالمعنى مع تغيير الألفاظ تتوسع المعاني ويتضح المعنى وضوحا شديدا. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث في برقم 2685 ووضعه في كتاب الشهادات، وبوب عليه بقوله باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. الذي لا يحفظ دينه ولا يحفظ أخباره لا نقبل شهادته. وهنا مسألة دقيقة، أتعبت الإمام القرافي تعبا شديدا، وذكر في ولذا قدمها في كتابه الفروق وجعلها الفرق الأول، وقال مكثت 8 سنوات وأنا أبحث فيها وما دللت عليها إلا بعد 8 سنين. المسألة هي الفرق بين الرواية والشهادة، الفرق بين الرواية والشهادة. الإمام البخاري اتكأ على خبر فيه شهادة ووظفه اتكأ على خبر فيه رواية ووظفه في رد شهادة. هذا الخبر خبر رواية، الخبر الذي معنا خبر بني إسرائيل، هؤلاء يشهدون أم يخبرون؟ يخبرون. طب إيش الفرق بين الخبر بين الشهادة والرواية؟ يقول القرافي الخبر اللي بخص ناس معينين، أعداد معينة، شخص معين، هذا يسمى شهادة، وهذا لابد من شروط في الشهادة. وأما الآن الخبر الذي يخص أمة أو ديانة فهذا إيش؟ هذا ليس شهادة، وإنما هذه رواية، هذه الرواية. فالرواية لا تخص شخصا، الرواية تخص أمة، تخص ديانة. فالرواية فالخبر هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش هذا؟
رواية.
يسمى رواية. رؤية هلال رمضان رواية أم شهادة؟
شهادة
أم رواية؟ على أي حال نحن مضطرون أن نفصل الكلام ونوسعه في درس قادم بشرح هذا الحديث إن شاء الله. أخ يسأل فيقول كيف تبحث في المكتبة الشاملة عن حديث مثل حديث سبيعة الأسلمية وتخرج بشيء مفيد وتوثق ذلك من هذه المصادر الكثيرة التي تبلغ 1800 كتاب؟ ما عندي جواب، لكن عندي كلام في غير الجواب. ما عندي جواب لأني أنا ما أبحث في الكمبيوتر ولا أحسن استخدام الكمبيوتر، ولو وضعت في مكتبة فيها كتبي ولكن نسخ أخرى لضعفت صلتي بمكتبتي، فكتابي عندي مثل ولدي، يعني نفس النسخة لها عندي منزلة ولها عندي قيمة، يعني قيمة كتاب لو جاء لي بكتاب آخر استخدامي لها أضعف من استخدامي لي للنسخ التي عندي. فعندي إشارات وعندي مثني صفحات وكاتب على الغلاف. وسمعت شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول كلمة أعجبتني جدا واتبعتها منذ صغري، يقول إذا سخمت جلدة الكتاب أضاء لك الكتاب بفوائده، يعني جلدة الكتاب تسخم بالفوائد، فهذه التسخيمات تضيء لك إيش؟ فوائد الكتاب، تضيء لك فوائد الكتاب. في بعض أبحاثي فقط أمكث فترة وأنا أقلب جلد الكتب بس، يعني أمر على المكتبة أقلب جلد الكتاب لأنه بفضل الله مؤلفاتي في بالي من قديم، أنا وين الأبحاث التي أكتبها في بالي من قديم، ففي بعض الأحيان يعني أمل من البحث وأشعر خلاص استنفذت الطرق اللي يسموها المعهودة، فأذهب لمجموعة من المصادر والمراجع التي يسر الله لي أن قرأتها فقط، فقط لا أفعل شيء، أمسك المجلد وأنظر في الجلدة. فهذه الفوائد عندي في بعض الأحيان أنفس من كثير من الفوائد التي خرجت بالطرق العلمية. ولذا الطالب العلم بينه وبين مكتبته يعني له بينه وبينها صلة، حتى نفس الطبعة. أما الطالب العلم يبقى على الكمبيوتر ويبحث فقط في الكمبيوتر، الكمبيوتر أنا أقول مفيد لكن على المدى البعيد مضر. من الذي يستفيد من الكمبيوتر اليوم؟ أولا ينبغي أن نقر بالآتي كما يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه الجامع بين العلم وفضله، أن العلم مناقل ودرجات، وجعل الناس كلها تتعامل مع المصادر كلها بطبقة واحدة بصورة واحدة هذا من الخطأ العلمي، خطأ منهجي علمي. والإمام ابن عبد البر يقول ومن تعدى طوره فانتقل إلى منقلة ليست هي له ضل وزل. كنت قديما لما أبحث مسألة فأجدها مثلا نادرة وأقف لي على 10 مصادر وأنا أبحث أسردها سردا في هامش الكتاب، اليوم أخاف أصنع هذا لأن هذه النوادر العشرة يمكن وحصل بإيش بكل سهولة من خلال البحث. الكمبيوتر فائدته يختصر ويختزل الطرق ويفحص إجاز التعبير، يعينك في الاستقراء تستقرأ. بس المسائل التي تحتاج لاستقراء كيف تحددها بعد تعب شديد؟ فالجيل الموجود اليوم اللي طلب العلم بطريقة الكتب وبقيت عنده مشاكل قائمة في ذهنه، يستطيع إن كان ذكيا وإن كان موفقا أن يستفيد من الكمبيوتر وأن يحل المشكلات بالكمبيوتر. بس لكل شيء يريد من الكمبيوتر يصبح الآن علم الكمبيوتر هو الذي يحكمه وهو الذي يشكل عقله، ويصبح لا تظهر كليات فيها بحث فيها مشاكل من خلال النظر الطويل والتأمل والبحث وما شابه. أجمل ما في العلم أنك كلما توغلت فيه عرفت من أسراره ما لم يعرفه غيرك. إذا الإمام الشافعي كلمة تكتب بماء العين، كلمة من أرقى وأروع الكلمات، تدلل على عقل كبير وعلى نفسية كبيرة، تدلل على نفس يعني تخدم العلم وتحب العلم. قال كلمات من أجمل الكلمات، قال ما تعلمت مسألة إلا ازداد علمي بمقدار جهلي. انظر لها العقل ولها النفسية. قال ما تعلمت مسألة إلا ازداد علمي بمقدار جهلي. يعني فبالتالي أنت إذا ما بقيت تحصل الأمور بطرق صحيحة، وليس العلم تنتيف مسائل، العلم ليس بحث مسائل، الكمبيوتر يعينك على بحث مسائل، العلم كليات. العلوم كلها بلا استثناء كما يقول الإمام الشاطبي وبرهن على هذا في المقدمات الموافقات، وقال العلوم قسمين، علوم صلب، علم صلب وملح. وزورت في نفسي أتكلم هذا والله ساقه بالجواب على السؤال، أخبار بني إسرائيل ملح ليست صلب، ليست صلبا. العلوم الشرعية ينبغي أن تكون من خلال الكليات، من خلال العلوم صلب العلوم، وليس من خلال مسائل منتفة. الطالب يعني بعض الناس دارس مسألة، وهذا للأسف الكبير يغلب عند الأكاديميين، فإذا حولت عن المسألة التي درسها تراك العام كالعامة، يعني ليست عنده مرتبة علمية ينبغي أن يكون عليها لمن يحمل مثل هذه الرتبة أو هذه الشهادة، على وجه هو متقدم في كليات العلوم. لا، بعض الناس متقدم في مسألة فقط، درس مسألة أخذ عليها شهادة وغيرها المسألة ما يعرف شيئا في العلوم، هجر العلوم. وأسوأ هذا الصنف من الناس الذي يأبى أن يدرس إلا المسألة التي درسها، ما يقبل يدرس شيء آخر، صار زي الدكان، زي الدكان عنده مادة واحدة وخلاص ما يقبل. سمعت من الأستاذ عمر الأشخر رحمه الله يقول أحب في كل فصل أن أدرس علما ما درسته سابقا، حتى وأنا أدرس أتعلم. قال ما كنت أحب أن أدرس نفس المواد، كنت كل فصل أحب أدرس مواد غير المواد التي أدرسها حتى أتعلم أنا. فالشاهد بارك الله فيكم إن الكمبيوتر يعني لسنا طلبة مسائل، نحن طلبة مناهج، طلبة كليات، نريد نربط بين المسائل، نريد نربط المسائل بالمناهج بمنهج أهل العلم. فبعض الناس ما يفهم الكمبيوتر، حتى سمعت كلمة صلعاء، كلام يعني من بعض الصحفيين يقول أنتم تشتغلوا في علم الحديث ومتعبين حالكم في الحديث، أنا بعطي معلومات العلم الحديث وبعطي قواعد بصحح لي بضعف الكمبيوتر، خلاص حاجة الكمبيوتر صح بضعف. قلت والله هذا لا يقوله أي من عنده أدنى علم في علم الحديث، ما يقول هذا كلام. علم الحديث دقيق جدا، ما في قواعد مضطردة، السند له دور والمتن له دور والزيادات لها دور إلى آخره. فالشاهد أن علم الكمبيوتر جرأ بعض الجهلة على أن يقتحم كليات وأن يقتحم أن يبوئ نفسه في موضع هو ليس له. لهذا الزمن أنا لا أحب الكمبيوتر أبدا، لأن الكمبيوتر يسوي بين العالم والجاهل، يسوي بين الباحث المطلع وبين الباحث غير المطلع. بيجيك واحد ما بيعرف شيء بيكمس لك كمستين كمبيوتر بيقول لك يا شيخة صدركت عليك صدركت عليك صدركت عليه بأي طريقة. إذا بعض الناس لا يعطي علماءنا حقهم. جاءني واحد يقول الشيخ الألباني بيقول في حديث ليس عند أحمد هو عند أحمد. قلت والله يا حبيبي هذه جرت معي. أنا لما حققت في بداية علمي أول رسالة للسيوطي اسمها بشرى الكئيب لقاء الحبيب، السيوطي بيقول أخرجه أحمد في المسند، ومن حسن حظي أنا كان أول طبعة لمسانيد لفهارس مسانيد الإمام أحمد طبعها الأستاذ يوسف مرعش اللبناني. فأنا رحت فتحت الفهرس وجدت الحديث ووضعت والله أذكر الجزء الثاني صفحة 317 أذكر الصفحات، وقلت فقلت والله لم أزور الشيخ لا أتكلم لا أقول له. أنت ذكرت في الصحيحة أن الحديث ليس في مسند أحمد الحديث موجود، وعملت حالي ما شاء الله يعني أبو المطلعين حفظت الجزء وحفظت الصفحة. فكنت في مكتبة الشيخ فقلت له يا شيخ الحديث رقم كذا في الصحيحة ليس في يعني الإمام السيوطي يقول في المسند وأنت تقول ليس في المسند وهو في جزء كذا صفحة كذا. أخرج مباشر الشيخ أخرج الكتاب ونظر وأخرج المسند ونظر وكتب، ثم قال لي معلما مربيا قال لي كيف وقفت على نفوذ المسند أحمد كيف وقفت على نفوذ المسند أحمد اليوم كيف الآن ماذا يصنع الناس اليوم؟ لا يراعون طرق علماء الأقدمين في البحث. جاهل بيدر في الكمبيوتر يبدأ يجهل الكبار. يا حبيبي راعي كيف هذا العالم كيف كان يخرج. يقول لي الشيخ رحمه الله يقول لي لما كنت أخرج الحديث في مسند الإمام أحمد كنت أقرأ مسند أبي هريرة بتمامه وكماله، ومسند أبي هريرة ثلثين المجلد الثاني والمجلد الثالث أكثر من نصفه من الطيبة من الطبعة الميمنية الطبعة الضخمة اللي سطورها في بعضها البعض. لما طبع ست مجلدات مسند الإمام أحمد في الطبعة الحديثة صارت 80 مجلد، الستة صارت 80 مضغوط يعني كتاب مضغوط جدا، وبدك تقرأ قرابة 10-15 مجلدة في الطبعة المحققة اليوم حتى دور الحديث. فكنت أقرأ الحديث ورقة ورقة فند هذا الحديث عن نظري. الشيخ يقول هذا معتذرا. فالذي ينظر انه كيف العلماء والباحثين لما كان يفوتوا حديث وانت كيف تبحث عن الحديث ما نرى لك ميزة عليهم. واذا قلت استدركت عليهم ما عملت حاجة ما بذلت شيئا ما تعبت. صحيح انت وفقت صوابهم ولم يوفقوا له لكن انت ما تعبت انت ما تعبت. فمن اراد ان يحكم على الامور فينبغي ان يكون منظاره وأن يكون مقياسه وأن تكون نظرته واسعة وأن ينظر لمثل هذه الأمور. أنا حديث سبيعة الأسلمية في الصحيح صحيح البخاري اللفظ الذي ذكرته لكم كذب أبو السنابل أخرجه أحمد في المسند، وحينئذ أنت تستطيع أن تنظر في الحديث. هل لك إذا تكرمت أن تدلنا على كتاب عن قصص القرآن يصلح ليكون منهاجا للتدريس في المسجد؟ ألف الشيخ محمد أحمد العدوي كتابا جميلا سماه قصص القرآن، فذكر القصص من الآيات وذكر لطائف البلاغية في الآيات وذكر بعض الأحاديث وحاول جاهدا أن يعتمد على الأحاديث الصحيحة، وذكر التحليل بعد كل قصة التحليل والفوائد والعبر المستنبطة من هذه الآيات. هذا الكتاب أعجبني وهذا الكتاب أحب أن يحقق وأن يطبع طبعة أنيقة، طبع طبعة قديمة ليست محققة. وفيما أعلم أن فضيلة الشيخ أخوانا الشيخ علي الحلبي حفظه الله تحمس لتحقيقه فيما علم، ولا أدري هل أكم هل أتمه أم لا، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.